السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، نرغب بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قلت لكم أن هدفي الأساسي من وراء السلسلة دي هي أن أنا أحول العقيدة من مجرد معاني نظرية عند الناس إلى واقع في الحياة. وقلت لكم أن كل أصل من أصول العقيدة اللي احنا بندرسه بيأثر عليك في حاجتين. بيأثر عليك أولا في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، اثنين بيؤثر عليك في علاقتك بالناس. ودول الأمرين المهمين اللي احنا عايزين دائما نتكلم عليهم. اخوانا، فارق كبير جدا بين دارس العقيدة وبين رجل العقيدة. السنين اللي فات دي كلها احنا كنا بندرس عقيدة. اللي أنا عايزه منكم أن تكونوا رجال عقيدة مش دارسي عقيدة. دارسي عقيدة تقول لي كده قال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة وهي ضلالة. ده درس العقيدة. ولكن رجل العقيدة حاجة تانية خالص. رجل العقيدة الكلمة واحدة بس في العقيدة بتؤثر أولا على علاقته مع الله سبحانه وتعالى، اثنين بتؤثر على علاقته بالناس. يعني مثلا الإيمان بفتنة القبر وأن الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في عذاب. إيه المراد من وراء هذه العقيدة؟ إن أنا أحفظها؟ لا، مش إن أنا أحفظ خالص، ولكن المراد إنك تعيش هذه العقيدة. أضرب ليكم مثال بين دارس العقيدة وبين رجل العقيدة. دارس العقيدة يقول لك وقال الإمام أحمد رحمه الله جزاكم الله خير والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه وما دينه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف أراد والإيمان بهذا التصديق. ده دارس العقيدة اللي حفظ النص بتاع الإمام أحمد. رجل العقيدة بقى يا طه ويحمد ومحمد، رجل العقيدة بقى تلاقيه بيتكلم مع الناس لا يقع في عرض أحد. رجل العقيدة هو واقف مع أصحابه ما بيشتمش. ليه؟ يقولك أصل أنا عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل بيعذب في قبره، فلما الصحابة بيسألوا النبي طب هو بيتعذب ليه؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه. فهو هنا حول إيمانه بهذا الأصل، أصل الإيمان بما في القبر من عذاب ونعيم، إلى واقع في حياته. فما كانش بيغتاب حد، وما كانش في يوم من الأيام بيتطاول على حد باللسان، ولا بيشتم حد، ولا بيغلط في حد، ولا بينم على حد. ليه؟ العقيدة تحولت إلى سلوك. العقيدة تحولت إلى سلوك. وصلت؟ تعالوا مع بعض ناخد النهاردة بقى ايه اصل مهم جدا. هناخد اصلين ثلاثة مع بعض. ربنا يعيننا لان انا بحاول اجري معلش علشان احاول اخلص الرسالة قبل امتحاناتكم ان شاء الله. يقول الامام احمد رحمه الله والايمان بعذاب القبر وان هذه الامة تفتن في قبورها وتسأل عن الايمان والاسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله وكيف اراد والإيمان به والتصديق. أكتر مشكلة بتقابلنا في حياتنا في زماننا ده بالذات هي مشكلة العلمانيين. العلماني اللي هو يموت ولا يرى دين أمام عينيه. ومن أكتر العقائد بتاعة المسلمين اللي تم محاربتها الفترة اللي فاتت هي هذه العقيدة، الإيمان بما يتعلق بالقبر. فعلا هجموها بصورة بشعة وبصورة كبيرة جدا. من عجيب القول ان مثلا واحد يطلع يقول لم يرد في كتاب الله عز وجل اي ايه تدل على اثبات عذاب القبر او نعيم القبر. حد يجيب لي آية في القرآن متعلقة بعذاب القبر أو نعيم القبر؟ آية النار يغرضون عليها غدوا وعشية. فين عذاب القبر في الآية؟ افتح عليك. شايفين الجهاز ده؟ الجهاز ده ايه؟ جهاز ده اسمه ايه؟ راوتر. الراوتر ده بيعمل ايه؟ الراجل يعني احنا واخدين النت من عند حد حبيبنا فبنوصل وصلة النت بالراوتر علشان نقدر نعمل بث مباشر من خلال التليفون على الفيس. واخد بالك؟ تخيل يجي لك واحد ويقول لك الجهاز ده هو جهاز تشويش على مكالمات الناس. تقول له لا والله هو راوتر. راوتر بيجيب بيه النت وتاخده بقى تفهمه ده راوتر بيتوصل بكابل تليفون فوق وبينزل منه وصلة تانية هنا كده وانا بلقط منه اشارة وتجيب بقى التليفون كده وتشغل ده فتلقط الاشارة بتاعت الراوتر. يقول لك لا 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 انت عايز تقنعني ان ده راوتر نت؟ لا 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 ده جهاز تشويش على المكالمات. يا عم ابوس ايدك يا ابوس ايدك. جهاز تشويش ايه بس يا عم؟ ده راوتر. يقول لك لا هو جهاز تشويش. يا عم طيب طلع تليفونك واعمل مكالمة وانا مشغل الجهاز اهو ورينا هيشوش ازاي. يطلع التليفون ويتكلم مفيش اي تشويش. يقول لك برضه هو جهاز تشويش. اللي انا بقوله لكم ده يا اخوانا مش والله ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. ربنا سبحانه وتعالى تكلم على عذاب القبر ونعيم القبر في القرآن. يقول لك لا هو مفيش ايات. يا اخوانا والله الايات واضحه. لا 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 الايات معناها مش كده. هو جهاز تشويش والله هي كده. تعالوا مع بعض في البداية. الناس يقعدوا لك ايه مفيش ادلة مفيش ادلة مفيش ادلة. طب تعالوا نرجع للقرآن. قال الله عز وجل في سورة النحل سورة الانعام 93 ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. ها بص معي. ولو ترى إذ الظالمون في ايه؟ غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هنا معناها إيه؟ هذا الإنسان الظالم والملائكة تقبض روحه تقول له اليوم النهاردة تجزون عذاب الهون. النهاردة تدخلوا إلى عذاب القبر حتى تعذبوا بما فعلتم قبل ذلك. لا 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 ده مش روطل ده تشويش. الآية دي ملهاش علاقة بعذاب القبر يا أخوانا. طب اليوم دي معناها إيه؟ اليوم دي معناها ايه؟ الامام البخاري رحمه الله بوب بابا في صحيحه فقال باب ما جاء في عذاب القبر وصدر هذا الباب بهذه الايه لان هي ايه اوضح الايات المتعلقه ان هناك انسان ظلم في الدنيا فيما يتعلق فيما بينه وبين ربه فيما بينه وبين الخلق. ياما ظلم الناس ياما اذى الناس. الملائكه وهي بتقبض روح بتقول له النهارده ستعذب عذاب شديد. فين؟ في القبر. قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في سورة نوح الآيات احنا سمعناها الآن مما خطيئاتهم أغرقوا. مين؟ قوم نوح. مما خطيئاتهم أغرقوا ها؟ فأدخلوا نارا. الإمام الرازي بيقول إن هذه الآية من أوضح الآيات التي تدل على عذاب القبر. جبتها منين؟ قال فيها دلالتين. الدلالة الأولى الفاء مما خطيئتهم أغرقوا. الفاء في اللغة العربية تدل على إيه؟ فاء السرعة يعني بمجرد ما غرق اللي حصل أدخلوا نارا. الدلالة الثانية أدخلوا ده فعل إيه؟ يبقى يدل إن النار دي كانت زمان ولا نار جاية بعد كده من القيامة؟ نار قديمة. يبقى بمجرد ما أغرق هؤلاء دخلوا النار. الآية ما فيش بقى أي دلالة على باب القبر. ده جهاز تشويش يا اخوانا. الآية واضحة والله الآية واضحة. لا 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 ده جهاز تشويش. طيب بلاش دي بلاش دي. قال الله سبحانه وتعالى في شأن قوم فرعون قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ها النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني إيه يعرضون عليها؟ الآن في قبورهم هم يعرضون على النار ويعذبون فيها غدوا وعشية، ده حالهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدي دلالة أن هم بيعذبوا الآن في قبورهم. لا، الآية دي ما فيش فيها أي دلالة على عذاب القبر، ده إيه؟ ده جهاز تشويش. قال الله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين، بشأن المنافقين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، قال الحسن سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم أي عذاب النار. قال الله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين، قال ابن عباس العذاب الأول في الدنيا والعذاب الثاني في القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم بعذاب الآخرة. ده مين اللي بيفسر؟ ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. قال مجاهد نعذبهم مرة في الدنيا ومرة في القبر، قال قتادة عذاب الدنيا وعذاب القبر ثم يردون إلى عذاب عظيم اللي هو عذاب النار. الآية ملهاش علاقة بعذاب القبر، ده جهاز تشويش، ده حالهم دايما. الآيات ظاهرة الدلالة، واضحة الدلالة، لا 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 ملهاش أي علاقة. طيب حط ده بقى كله في جنب. قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة إيه؟ أعمى. فإن له معيشة ضنكا معناها إيه؟ بلاش ابن عباس وبلاش قتادة وبلاش العلماء وبلاش فهمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك عذاب القبر. مين اللي بيفسر؟ مش الآية ما فيش فيها دلالة يا أخوانا، ده النبي اللي بيفسر، بلاش دي. قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في الصحيحين من حديث البراء بن عازب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ذات يوم وقال أما المؤمن فإنه إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تلا علينا قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالقول الثابت اللي العبد هيسأل عنه يوم القيامة داخل قبره كأول مرحلة من مراحل القيامة، من ربك وما دينك ومن نبيك، فمن ثبت عليها وعلى مقتضاها في الدنيا ثبته الله عز وجل عليها في الآخرة. مين اللي بيفسر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي بعد ذلك إنسان انت عملت تقنعه والله ده روطف، يقول لك هو جهاز تشويش. وصلت كده؟ آيات ظاهرة الدلالة وواضحة الدلالة ومع ذلك لا يؤمنون بهذا الأمر. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أكثر من أن تحصى، الأحاديث التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن أحوال الناس في القبور من عذاب ونعيم أكثر من أن تحصى، وضعها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التهذيب والتربية علشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خدوا بالكم من الأشياء دي، الأشياء دي خطر عليكم داخل القبور. منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، وهو الحديث ده ابن سعود كان بيقول كان النبي يعلمنا هذا الحديث كما يعلمنا السورة من القرآن. عارف يا أحمد لما كان والدك والدتك كنت صغير يجيبوك كده ويقعدوك يلا قول يا ابني قل هو الله أحد، فأنت تقول وراهم الله الصمد لم يلد ولم يولد، ينفع كنت تقول لم يولد ولم يلد؟ ما ينفعش. احفظ يا ابني الصورة كده. النبي كان بيقعد معاهم يعلمهم هذا الدعاء كما يقول ابن سعود كما يعلمنا السورة من القرآن، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة الإيه؟ وفتنة المسيح الدجال. الدعاء اللي الصحابة النبي بيقول كانوا الصحابي بيقول كانوا بيعلمهولنا النبي بيعلمهولنا زي ما بيعلمنا الصورة من القرآن. ان احنا نفضل نقوله ونردده. والنبي يقول يلا يا اولاد قولوا معايا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، والصحابه يرددوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يحفظهم الحديث. ويجي واحد يقول لك لا لا ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر ولا عين قبر. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وضح للناس الدلائل الواضحه على عذاب القبر بما راه وسمعه صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث ابن عباس مر النبي على قبرين فقال انهما ايه لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله وبالتالي ثيابه نجسه وبالتالي صلاته لا تصح، واما الثاني فكان يمشي الناس بين الناس بالغيبه وفي روايه بالنميمه. اقعد مع احمد اقول له ما عرفتش ده فلان عمل وفلان سوى، اقعد مع محمد اقول له ما عرفتش ده فلان عمل وفلان سوى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم اتى النبي ابن عباس بيقول فاتى النبي بجريدتين ربطين فوضعهما على هذين القبرين. في روايه غير الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم فسالت ربي الشفاعه فيهما ان يخفف عنهما العذاب، فاعطاني ربي ذلك ما لم ييبسا. لحد ما الغصنين دول ايه ييبسا. وده دليل ان زراعه الورد والشجر والنخل على القبور لا قيمة له أصلا. ليه؟ لأن دي كانت حاجة خاصة بمين؟ خاصة بالنبي. النبي يقول أنا طلبت من ربنا أن أنا أشفع لهما فربنا ادهاني وقال لي أنا سأرفع عنهم العذاب شفاعة منك يا محمد، ولكن لحد ما الغصنين يبسوا أو ما يبسوا خلاص يعود العذاب مرة تانية. يبقى دي كانت خاصة بمين؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ طيب الحديث ده فرق كبير بقى بين راجل العقيدة وبين درس العقيدة. درس العقيدة يقول لك اه ومن اسباب عذاب القبر الغيبة والنميمة. رجل العقيدة اللي حول العقيدة لرجولة وفتوة ما يغتابش حد وما يجيبش سيرة حد ولا يتكلم في عرض حد، ولو في يوم من الايام مهما كان الانسان ده ظالمه اول ما حد يجي يكلمه له بعد اذنك ادعي له ربنا يهديه. صح؟ ادعي له ربنا يهديه، ما تجيبش سيرة حد. يا عم ده ظالمك، يا عم ربنا يهديه، يا عم انا مسامح. ده ايه؟ ده راجل العقيده. ده راجل العقيده. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن حبان من حديث ابي هريره مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فاصفر وجهه وارتعدت فرائصه وقال الا تسمعون ما اسمع، الا تسمعون ما اسمع، كل ما تسمع يا رسول الله. قال رجل يعذب في قبره. قلنا وفي اي شيء يا رسول الله؟ قال كان يؤذي الناس بلسانه. تلاقي واحد صاحبك كده في المدرسة فعلا انت بتكره اليوم اللي بتشوفه فيه، اول ما يجي يقعد جنبك تلاقي كمية بذاءة في الكلام، كمية الفاظ قبيحة وخارجة غير طبيعية. كان يؤذي الناس بلسانه، فعلا انت تقعد معاه انت متضرر اصلا من الكلام اللي انت بتسمعه. يقول أبو بكرة كنت ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلينا العصر بقباء. النبي صلى العصر هو وأبو رافع في قباء. النبي صلى الله عليه وسلم مراجع بقى من قباء على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فأبو رافع بيقول فلما مررنا بالبقيع، البقيع ده المكان اللي كان مدفون فيه الصحابة، لما مررنا بالبقيع فأسرع النبي ونظر إليه وقال أف لك أف لك أف لك أوف لك من النبي. قال فوقفت مكاني وخشيت أن يكون قد نزل في قرآن. ثم قال لي النبي غصان أسرع أسرع اتحرك، انت قلت ليه اتحرك؟ قال فلما وصلنا المسجد قلت يا رسول الله أنزل فيها شيء؟ أنا عملت حاجة غلط نزل فيها قرآن؟ قال لا، ولكن مررت على قبر رجل غل بردة من أموال المسلمين فرأيت قبره مشتعل عليه نارا. النبي شاف القبر بتاعه مولع بيه. اخوانا تعالوا ننقل الحديث ده للناس اللي في المرور ونقول لهم انتوا خدتوا اموال المسلمين بغير حق، مصيركم ان لم تتوبوا الى الله وتردوا الفلوس دي للمسلمين مصيركم ان قبوركم هتولع بيكم. رايح اخلص حاجه في مصلحه حكوميه لازم تدفع، لازم تدفع. طب انا معيش، خلاص استنى مش عارف قد ايه. دكتور في مستشفى ابنه بيموت، دكتور دخل عليه واحد ابنه بيموت، فيا دكتور بالله عليك انا عايز بس ادخل الولد علشان يعمل العمليه في المستشفى، انا معيش فلوس والولد بيموت. علشان تاخد التحويل علشان ندخلك تعال لي كشف الاول بره، ويدوا له الكارت بتاعه، يروح المستشفى، يروح له هناك في العياده يدفع 150 جنيه ولا 200 جنيه كشف علشان يكتب له كده ان هو يخش المستشفى ويعمل عمليه جوه المستشفى. طب يا دكتور انا والله العظيم معايا ال 150 جنيه والله العظيم سالفهم. الدكتور ده نقول له راجع نفسك، نقول له راجع نفسك، اللي انت بتعمله مع المرضى ده اكل اموال ناس بغير وجه حق، قبرك هيولع بيك ان لم تتوب الى الله وترد المظالم دي للناس. تخيلوا يا اخواننا لما احنا النهارده نقول لكل مسؤول في مؤسسه حكوميه، بدل ما كل يوم نسمع قاضي سارق مش عارف 150 مليون جنيه، ومش عارف مين في الحي سارق 60 مليون جنيه، ومين سارق مش عارف كام، ومين عامل ايه. الناس دي يا اخوانا ان العقيده دي غابت عنهم، لان العقيده دي غابت عنهم. شاف اعلامي ولا اتنين يقول لك مفيش حاجه اسمها عذاب قبر، لو لهم لا في عذاب قبر، ولو فضلتوا على اللي انتوا فيه ده هتتحرقوا في النار جوه قبوركم. احنا محتاجين نبلغ الناس الكلام ده. تخيل النهارده العقيده دي لما نغرسها في نفوس كل الموظفين، انت ذات نفسك النهارده لما تروح مؤسسه حكوميه وتلاقي الظلم ده، وتلاقي اللي بيقهرك عشان ياخد منك فلوس غصب عنك، لما العقيده دي ترسخ جوه الناس، مش ده نافع للمجتمع؟ مش ده نافع للمجتمع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت اضطريت تدفع عشان تخلص ورقك، لان مفيش طريقه اللي كده الاسم عليه مش عليك، ادفع الظلم عن نفسك، ادفع الظلم عن نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني يتعوذ بالله عز وجل من القبر وما فيه، كما روى عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من خمس، من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر. سوء العمر ان الانسان منا يمتد عمره، العمر طويل جدا، ويبدأ بقى ولاده يتأفف منه، ولاده يبعدوا عنه، خدت بالك؟ عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قد يعني اخبرني جبريل بان رجلا في قبره اذن ان يضرب في القبر 100 جلدة، فلازال يدعو الله ويستغيث حتى جعله الله عز وجل عليه جلدة واحدة، فلما ضربها امتلأ قبره نارا، فلما هدأت النار قال يا رب بما ضربت هذه الضربة؟ فقال الله عز وجل له إنك مررت ذات يوم على مظلوم فلم تنصره. انت في يوم من الأيام كان في واحد صاحبك مظلوم وانت ما نصرتهوش ولو وقفت جنبه، فبالكم بالظالم. يعني اذا انا انتوا الاثنين صحاب، انت بتظلم صاحبك، فانا ما فيش مره جيت قلت لك يا اخي اتق الله، حرام عليك ما تظلموش، حرام عليك ربنا هيحاسبك، انا ما قلتش كده، يبقى انا ما نصرتهوش، انا بتعذب في قبري، ابقى الظالم هيبقى مصيره في القبر. تخيلوا النهارده لو وصل الكلام ده لكل اب ظلم في يوم من الايام اولاده، او وصل الكلام ده في يوم من الايام لكل ابن كان بيظلم والده ووالدته، او الكلام ده وصل لكل زوج كان بيظلم زوجته، او الكلام ده كان في يوم لكل دكتور في الجامعه ظلم الطلبه عنده. انا المذكره دي اخد عليها فلوس، ده جهدي ومجهودي وتعبي وانا اللي شغال عليها، بس والله يعني انا لما باجي انزل المذكره مثلا عشان امتحانات كنتو انا ما باخدش فيها جنيه، بل بكلم حد من اهل خير اقول له الشباب غلبان عايزين يدعم يوم المذكره، في المذكره اللي بتتعمل بخمسه جنيه باتنين جنيه. في دكتور في الجامعه المذكره دي بخمسه جنيه، خد عليها 100 جنيه ونزلها ب 105، لا انزلها ب 300 جنيه. طب الطلبه غلابه والله، والله العظيم غلابه، والاهل غلابه، الاهل طفحين الكوته، طفحين الدم، وفي الاخر انت عشان يغير عربيته، اصل الدكتور فلان جاب عربيه اعلى شويه فانا لازم برضه اجيب زيه، فيطلع ده ظلما على الطلبه. ان تخش تشوف الاشكال السيئه لبعض الدكاتره اللي يحطوا ورقه في اخر الكتاب والورقه دي تكتب فيها اسمك وبياناتك عشان يعرف مين اللي جاب، مين اللي اشترى الكتاب ومين اللي ما اشتراش،
وتلاقي دكتور تاني يعني سيء داخل يقولك اللي يشتري الكتاب هينجح واللي مش هيشتري هيسقط هيسقط. مش عارف الكلام ده لسه موجود عندكم ولا مش موجود؟ موجود. ده ظلم موجود. في ناس كويسه وفي ناس وحشه. في ده في ده موجود ده وده موجود. شاهد شاهد لما نقول ما تظلمش، لان اذا كان اللي مر على مظلوم ولم ينصره كان ده عذابه، فما بالك بالظالم. ده الكلام ده بيحول الانسان انه يخاف انه في يوم من الايام يظلم. ده في يوم من الايام انت راكن عربيتك تحت البيت وهو بيرجع خبط العربيه من غير قصد، ام جاي عيني كاتب لك ورقه كده وقال لك معلش انا اسف انا اللي خبطت العربيه وده رقم تليفوني وقول يعني اتصل عليا وانا ادفع لك كل اللي انت عايزه. تحصل ما تحصلش؟ تحصل. ليه بتحصل؟ لان ده واحد اتربى ان الظلم اخرته وحشه داخل القبر. انما اللي ما امنش اصلا بالكلام ده ولا في دماغه اصلا العقيده والكلام ده، هو خبط لك عربيتك ومشى وربط دماغك في الحيط. شفتوا العقيده ازاي بتولد انسان صالح جوه المجتمع؟ بدل ما يجيب واحد صاحب مصنع جبنه، بدل ما يجيب مواد مسرطنه علشان يزود الانتاج، لا يخاف انا كده بظلم الناس، انا كده بظلم الناس. مسؤول هيستورد قمح ولا هيستورد ادويه ولا هيستورد حاجه، يخاف قبل ما يعمل اي حاجه، بدل ما يجيب اللحمه والفراخ من البرازيل بايظه وهم هناك في البرازيل بيحاسبوا الناس اللي بتصدر اللحمه بايظه للناس، انا اخاف قبل ما ادخل حاجه زي كده بلد بلدي، وقبل ما ادخل حاجه زي كده للمسلمين تضرهم في صحتهم، لا انا اخاف اعمل كده. شفتوا العقيده بتولد رجال عاملين ازاي؟ زمان يا اخواننا وانا في المعهد، احنا الثانوي عندنا كان المدرسه اسمها في الازهر اسمه معهد ابتدائي وعلى سنه، بدل ما نقولوش مدرسه بنقول عليه معهد. وانا في المعهد انا خط حلو، كنت خطاط، ف الراجل بتاع الشؤون الاجتماعيه ده كان دايما بيقول ايه تعالى اعمل لوح، فكنا نعمل لوح ونكتب على الفصول ومش عارف ايه والكلام ده. وكان في بعض الاوقات مثلا بحتاج مثلا دهانات علشان اكتب كده على الجدران مثلا العلم نور ومش عارف ايه الكلام ده. ففي مره يعني بعتني اجيب شويه دهانات وحاجات من كده، ولما رحت اجيب الدهانات، الدهانات دي ب 100 جنيه. قال لي روح عند فلان محل معين بتاع ابويا وقول له يطلع لك فاتوره ب 200 جنيه. ده لو مؤمن انه هيتسال على ال 100 جنيه الزياده دي، ان ده مال اكل بغير وجه حق، ممكن يعمل كده؟ لو امن انه في القبر لانه اخذ اموال المسلمين بغير وجه حق، ممكن يعمل كده؟ انه هيتعذب في قبره على الفعل ده، ممكن يعمل كده؟ لا يمكن. عرفتوا هم ليه عايزين يغيبوا العقيده عن الناس؟ لان العقيده بتغير، لان العقيده بتحول حياه الانسان، لان العقيده بتغير في اخلاقيات وسلوكيات الانسان. هم عايزين انسان يبقى عايش لشهواته بس. فعشان كده تلاقي مثلا عامل 20 حلقه لانكار عذاب القبر، لانكار نعيم القبر، هو بينكر ده كله. وصلت؟ لا، احنا نقول احنا هنفضل نعلم الناس العقيده علشان انا عايز اربي اجيال فعلا لا تظلم في مال ولا تظلم في عرض ولا تظلم حد اصلا. عايزين نربي اجيال مربوطه بربنا سبحانه وتعالى. طيب السؤال يا اخوانا، ما هي الاسباب التي تؤدي الى عذاب القبر؟ الايات اللي احنا سمعناها، الايات اللي احنا سمعناها سواء في شان فرعون وقوم نوح، الكفر هو اول سبب من اسباب عذاب القبر. ايات سوره التوبه ان سنعذبهم مرتين نزلت والعياذ بالله في المنافقين. ثلاثه من اسباب عذاب القبر الغيبه والنميمه وايذاء الناس باللسان، زي ما قلنا في الحديث انه كان يؤذي الناس بايه؟ بلسانه. أربعة عدم الاستبراء من البول. خمسة أكل الربا، أكل الربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى فيما يرى النائم رجلا يعوم في يسبح في بحر الدم، يسبح في إيه؟ في بحر الدم، وعلى الشاطئ رجل معه حجارة، كلما أراد هذا الرجل الذي يسبح في الدم أن يخرج إلى الشاطئ ليتطهر من هذا الخبث اللي كان عايش فيه، هذا الرجل يأخذ حجرا فيلقمه فيضربه بالحجر كده فيخش الحجر في بقه فيعود مرة ثانية، يخاف من ضرب الحجارة فيرجع لنهر الدم مرة ثانية. وده فعلا واقع الانسان دايما اللي بيتعامل بالربا. مثلا احنا عندنا هنا عزبه فيها ناس فقراء ومساكين وغلابه على قد حالهم. واحده منهم عايزه تجوز بنتها، تروح لواحد يقول لها انا هجيب لك حاجه الجهاز بتاعتها بس هاخد على الجنيه جنيه، يعني انت جايبه الحاجه بألف جنيه هديها لك بايه، هاخد منك الألف ألفين، ويدي لها الفلوس في ايديها، تروح يا عيني الست تشتري وبعد كده تيجي تسدد مش قادره تسد، خلاص يبقى الجنيه باتنين، الجنيه بقى بثلاثه، الجنيه بقى باربعه، وبعد فتره تلاقي يعني الله يا اخوانا جالي واحده هنا اهو قاعد اساله عم عبد الله كانت ورده الاصل المال كام؟ 6000 جنيه، هي دلوقتي مطالبه ان هي تدفع كام؟ 200000 جنيه. والله العظيم يا اخوانا، وجايه هي اختها منهارين ربا ربا. كذلك ايضا الكذب، كذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، الأشياء التي تؤدي إلى عذاب القبر. كذلك أيضا يا إخواننا هجر القرآن والنوم عن الصلوات، هجر القرآن والنوم عن الصلوات من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى عذاب القبر. ما قلت لك كل اللي فات ده عقيدة الإيمان بما في القبر من عذاب ونعيم تؤثر على أخلاقك مع الناس، كل اللي فات ده أخلاق مع الناس. تعالوا بقى نشوف إزاي العقيدة دي تؤثر على علاقتي مع الله. بعض الناس تلاقيها ساعة ما يجي وقت العصر يقول لك إيه، هخش أنام بس قبل العصر شوية نص ساعة بس ونام، هو عارف ان هو لما ينام نص ساعه مش هيقوم على المغرب، راح عليه العصر. اللي يفضل سهران طول الليل ويجي قبل الفجر ساعه يقول لك بس ايه هريح الساعه دي، وهو عارف ان هو لما هينام زي امبارح واول 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 هينام مش هيقوم للصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت رجلا في قبره مضجعا على ظهره، نايم على ظهره، على راسه رجل معه حجر يضربه على راسه فتنفلق الراس ويتدهدها الحجر، فيذهب هذا الرجل ياتي بالحجر وده نايم على ظهره، التأمت الرأس يضربه على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهدها الحجر فتلتئم الرأس كلما نضجت جلودهم إيه؟ بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ده حاله ليه؟ قال فسألته من هذا؟ قال هذا الرجل هو رجل آتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. وفي رواية في صحيح البخاري هذا الرجل هو الذي ينام عن الصلوات المكتوبة. ده واحد بينام على الإيه؟ عن الصلوات المكتوبة، يجي قبل الصلاة المكتوبة يقوم عامل ينام يضيع الصلاة. فبالكم تخيلوا بقى الشباب من النهاردة اللي جواه خير بس هو عايز لسه حد ياخد بإيديه، اللي بينام عن صلاة الجمعة مش عن صلاة الصلاة المكتوبة، لما يؤمن بهذه العقيدة الوضع هيبقى عامل ازاي؟ طيب طيب ايه هي الأسباب اللي بتنجي من عذاب القبر؟ أول حاجة طبعا فعل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن بقى ما شاء الله، المؤمن اللي آمن بعقيدة العقيدة في القبر وما يتعلق به، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فتقوم الصلاة عند رأسه. شاب الجميل ما شاء الله اللي كان عنده درس طلع من الدرس جالي جال مسجد علشان يصلي محافظ على صلاته، ربنا يا رب يحفظه. شاب الجميل اللي دايما بيعمل كده، كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه. صحابه في الجامعة مش صايمين أصلا في رمضان، هو ما شاء الله صايم ومحافظ على صيامه، والزكاة عن شماله وأعمال البر عند قدمه، فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس فتقول الصلاة ما قبل مدخل ما قبل مدخل. الرجل ده يتعذب من جهة ليه؟ الرجل ده كان محافظ على الصلاة ومداوم عليها، إزاي يتعذب من جهتي؟ فإذا أتي من اليمين قال الصيام ما قبل مدخل ما قبل مدخل، وهكذا من سائر الجهات، الصلاة الصيام الزكاة أعمال البر دي من الأشياء اللي بتنجي العبد داخل قبره. كذلك أيضا حفظ وقراءة والعمل بسورة تبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه السورة هي المنجية إيه؟ من عذاب القبر. سورة من القرآن 30 آية، سورة تبارك 30 آية يا أخوانا، احفظوها واعملوا بيها من قرأها. يعني عشان كده كان ابن مسعود ثابت عنه بإسناد صحيح أنه كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك، كانش ينام ابن مسعود حتى يقرأ سورة تبارك. كذلك أيضا من منجيات موت الإنسان في يوم الجمعة أو نهارها، ودي من علامات حسن الخاتمة الإنسان يموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في ليلة الجمعة أو نهارها وقاه الله عز وجل فتنة القبر. آخر حاجة عشان نخش على الجزئية الثانية، في حاجة متعلقة بالقبر اسمها الثعبان الأقرع. سؤال في؟ في احنا شفناها وبيطلعوا التعبان كده من قلب القبر والجثة كده وملفوف عليها تعبان، ادي الثعبان الاقرع اهو شفتوها. وجايب لك بقى شاب بقى ايه ان التعبان تعبان ضخم جدا جدا، يعني تخن العمود ده وطويل ونصه تحت في القبر وهو ايه بيشد بقى من فوق، يعني ده الواحد بس ده الواحد لو شاف تعبان قد كده اكنه بقى ايه بيطلع التعبان والله خدنا فيديو تعبان قد كده وداخل بقى في قلب القبر وهو بيشده بيطلعه. يا ابني والله ده لو بصلك بس هيغمى عليك، فيش حاجه اسمها ثعبان اقرع في القبر، فيش اي شيء في القبر اسمه ثعبان اقرع. وتارك الصلاه ويا تارك الصلاه التعبان الاقرع مستنيك، فيش حاجه في القبر يا اخوانا اسمها ثعبان اقرع. لم يثبت اصلا في شان الثعبان الاقرع الا حديث واحد وده في ارض المحشر لمانع الزكاه، لمانع الزكاه اللي بيمنع الزكاه هذا المال الذي منعه يحول يوم القيامه في صوره ثعبان ويطوق به حتى تختلف اضلاعه. عارفين الاناكوندا لما بتلف على حد؟ قال الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. انما في القبر مش حاجه اسمها في القبر ايه ثعبان اقرع. ماشي. طب السؤال يا اخوانا هو اصلا الثعبان له شعر عشان يتقال عليه أقرع؟ ايه بص يا اخوانا لو رجعت لاي كتاب من كتب اللغه العرب كانت تسمي الثعبان شديد السم بالاقرع. ليه؟ لان من شده السم اصلا فروه راسه دي كانت بتقع، فروه الراس من هنا كانت بتبقى مكحوته كده من شده السم اللي موجود، فكانت الفروه بتقع، وهذه الفروه لما كانت تسقط كانت العرب بتطلق عليه ان هو ايه اقرع مجازا يعني. قال الامام احمد رحمه الله. الجزئيه دي وصلت؟ ها نلعب جزئية ثانية. طيب. قال الإمام أحمد رحمه الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء الله، إنما هو الإيمان به والتصديق. الإيمان بالشفاعة يعني إيه شفاعة؟ انا النهارده كنت بجدد رخصه القياده بتاعتي فانا مش عايز ادفع فلوس، مش عايز اعملها برشوه، فشفت حد من حبايبنا السؤال قلت له وضعي كذا وانا مش عايز ادفع فلوس، قال لي خلاص روح النهارده الساعه 9:30. رحت الساعه 9:30 خرجت من النور الساعه 10:15 وانا معايا رخصه في ايدي. دي اسمها ايه؟ شفاعة. فرق كبير بين الوسطة والشفاعة. الشفاعة انك بس تشوف حد يجيب لك حقك، انما الوسطة انك تاخد حق غيرك او تاخد حق اكبر من حقك. ماشي. فالشفاعة يا اخوانا معناها جعل الوتر شفعا. احنا بنقول صلاة الشفع والايه والوتر واحدة، طب الشفع ايه؟ فمعناها ايه باختصار؟ معناها قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يوم يفر المرء من اخيه وايه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ ايه انت يوم القيامه ايه لوحدك. قال الله سبحانه وتعالى يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. كل واحد يوم القيامه لوحده مش حد معاك. قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة ايه فرضا. انت جاي يوم القيامة تبقى لوحدك بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اليوم ده يوم عظيم، اليوم ده يوم عظيم، وانت في حاجة الى من يكون معك في هذا اليوم يشفع لك عند ربك سبحانه وتعالى، يشفع لك اذا كنت من اهل الاحسان ان تزداد احسانا وتزداد عطاء، واذا كنت من اهل الاساءة أن يغفر الله سبحانه وتعالى لك. هو ده باختصار معنى الشفاعة. معنى الشفاعة إذا كنت مسيئا فأنت تطلب إنسان له مكانة عند الله أن يشفع لك عند الله أن يعفو الله عنك. عارف في يوم من الأيام لما تعمل مشكلة في الجامعة، لما تعمل مشكلة في الجامعة ويحصل مشكلة بينك وبين دكتور وانت ندمان من جواك وزعلان عن اللي عملته وخايف إن السنة تضيع عليك، فتروح مثلا لوكيل الكلية أو مدير الكلية أو عميد الكلية وتقول والله وضع كذا 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 وأنا أخطأت فعلا وأنا عايز أتأسف للدكتور بس محتاج حد يكون معايا. فيقوم مدير الكلية أو مدير العميد فيردك من إيديك ويروح للدكتور فقال له دكتور أنا جاي أشفع بس لفلان معلش هو غلطان وندم وهو بيعتذر عن اللي حصل. قول يا ابني اتكلم. فانت بقى تتكلم بقى يعني تتكلم بقى مش خايف بقى والله انا اسف يا دكتور وحقك عليا وانا عارف ان انا غلطان وانا اسف وبعتذر. اللي الدكتور او المدير او العميد اللي عمله ده اسمه ايه؟ اسمه شفاعه. ولله عز وجل المثل الاعلى. يوم القيامه يا اخواننا يوم شديد الاهوال والانسان منا محتاج من يشفع له عند ربه سبحانه وتعالى من يشفع له عند ربه سبحانه وتعالى. فده معنى الشفاعة. ده معنى الشفاعة. والشفاعة يوم القيامة يا إخوانا لها صور. ممكن اللي يشفع ليك يوم القيامة هو ما قدمت أنت من عمل صالح. اللي الإنسان عمل من أعمال صالحة تشفع له يوم القيامة. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن ها يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي أنا أضمأته بالهواجس. الشباب احنا داخلين على الصيف والجو بقى حر واليوم بيبقى طويل يأتي الصيام فيقول أي رب أنا أضمأته بالهواجس. الشاب ده كان علشان يرضيك كان بيعطش نفسه ويمنع نفسه من الأكل والشرب من أجل رضاك يا رب فشفعني فيه فيشفع فيه. ويقول القرآن أي ربي أسهرت ليلة. الشاب ده كان بيقعد طول الليل يقرأ قرآن. الشقة اللي تحته مباشرة لا الشقة اللي تحته إيه أخوه في الأوضة اللي جنبه ماسك الفيس أو قاعد على أشياء محرمة وهو يا رب كان بالليل بيقرأ قرآن وبيحفظ قرآن وبيصلي وبيقرأ قرآن. يا رب شفعني فيه فيشفع فيه. في رواية يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له ألا تعرفني أنا صاحبك القرآن. كلمة صاحبك القرآن دي القرآن كان معاه في جيبه وهو رايح الشغل الصبح يفتح المصحف وماشي في الميكروباص أو قاعد في الميكروباص يقرأ قرآن. السماعة في ودانه وهو بيجري بالليل بيجري بيتمرن أو في الجنة مثلا السماعات في ودانه بيسمع قرآن وهو قاعد في البيت مشغل قرآن قبل ما ينام جايب قراءة المجد أو قراءة مكة المكرمة عشان يسمع قرآن. أنا صاحبك القرآن. فيقول القرآن أي ربي حله فيلبس فلة القرامة. فيقول القرآن أي ربي زده فيلبس تاج الكرامة نوره أشد من نور الشمس. فيقول القرآن أي ربي ارض عنه فيرضى الله عنه. فيقول القرآن أي ربي ارفعه فيقول الله عز وجل عبدي اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. دي شفاعة الأعمال الصالحة. اثنين في شفاعة للمؤمنين. عارفين يا اخوانا أنا عاصي وإن كنت عاصي أنا دايما كنت ببقى حريص جدا على الدرس إن أنا أقعد وسط الناس الصالحين. أنا عاصي بعيد عن ربنا بس كنت بحب أهل الخير وأهل الفضل وأهل العلم كنت بحبهم. في شباب كده هم كانوا نفسهم يبقوا كويسين فكانوا بيستغلوا مواسم الخير يستغلوا درس يجي يحضروا يستغلوا شهر رمضان يحضروا ويطلبوا من الشيخ إنهم يعتكفوا معاه. بس كانت الدنيا للأسف بعد المواسم دي بتضغط عليهم تبعدهم عن ربنا شوية. بس معلش محمد أنا كنت بحبك لأن أنت من أهل الخير وأنا عاصي وكنت بقولك اشفع لي عند الشيخ إن أنا أعتكف معك واعتكفت معك صليت خملي معك عيطنا مع بعض دعينا مع بعض صمنا وفطرنا مع بعض. فبالله عليك ما تنسانيش وانت واقف بين إيدين ربنا إنك يوم القيامة تشفع لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال أهل الجنة يا رب إخوان لنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون 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 بس للأسف ذنوبهم كانت أكتر شوية من حسناتهم، دخلوا النار. اللهم شفعنا فيهم. فيقول الله عز وجل ادخلوا النار فأخرجوا من تعرفون ممن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيدخلون إلى النار وقد حرم الله صورهم عليها، حرم ربنا صور الناس دي إن هي تحرق. فيدخلوا النار فيأخذون بأيدي هؤلاء قد صاروا فحما، فيجعلهم الله عز وجل في نهر على باب الجنة اسمه نهر الحياة، فينبتون فيه فيصبحون كأفضل ما يكونون. ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، يسميهم أهل الجنة الجهنميون، لأنهم كانوا في النار وطلعوا بفضل الله ربنا أحياهم وأدخلهم الجنة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون، شفاعة المؤمنون. ففي شفاعة للأعمال الصالحة وفي شفاعة لأهل الإيمان، حتى وإن كنت عاصيا أنا بحب أهل الإيمان. ليه؟ لعلي أن أنال بهم إيه؟ حتى دي ده كلمات الإمام الشافعي، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم إيه؟ لعلي أن أنال بهم شفاعة. كذلك أيضا يا أخوانا في من الشفاعات، في من الشفاعات أيضا من شفاعة المؤمنين لبعضهم شفاعة الشهيد اللي مات في المعركة، في معركة الحق، فإنه يشفع في 72 من أهله، يشفع في 72 إيه؟ من أهله. كذلك أيضا من مات له أطفال صغار، إن مات له طفل صغير أولاده هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يشفعون في أهاليهم في الأب والأم، ولا يدخلون الجنة إلا بعد أن يدخل آباؤهم وأمهاتهم. في شفاعة أخرى، الشفاعة جميلة بقى دي، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. درس الشفاعة يا أخوانا يخلينا نحب النبي قوي فعلا والله، يعني وقلوبنا ترتبط بالنبي قوي. درس الشفاعة يخليك أولا تحب سورة تبارك، عفوا تحب القرآن وتحب الصيام. درس الشفاعة يخليك تحب الناس الصالحين وتقرب منهم، مش زي ما هم النهاردة في الإعلام بيحاولوا دايما يشيطنوا أي حد صالح، أي شيخ، أي داعية، أي إنسان كويس يشيطنوه، يخليه دايما يطلع دايما الإنسان الملتزم المتدين إنه إنسان سيء وقبيح، أنت مش عارف ده ده ده, ده هو بس في الظاهر كده، ده هو بقى يعني ده سيء، ابعد عنه. خدت بالك؟ لا، أنا هحب الصالحين لعل إن يوم القيامة يشفعوا لي شفاعة عند الله عز وجل. درس الشفاعة يخليك تحب النبي قوي. ليه يخليني نحب النبي؟ أبو عقيل، أبو عبد الرحمن بن عقيل يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فإذا النبي قد قام من نومه وقد أثر الحصير في جنبه، الحصير في جنب النبي ما أثر فيه كده. فقلت يا رسول الله ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن إن لصاحبكم عند ربكم لشأنا، ولكن ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، منهم من طلبها في دنيا زي سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب إيه وهب لي إيه ملكا لا ينبغي لأحد بعد، دي كانت دعوة سيدنا سليمان. ومنهم من دعا بها على قومه زي ما سيدنا نوح سمعنا في الآيات رب لا تذر على الأرض إيه من الكافرين ديارا، أوحينا إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من إيه إيه ما قال أنا خلص يا رب طالما إن محدش يؤمنون لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. خدت بالك؟ فالنبي بيقول لعبد الرحمن كل واحد من الأنبياء كانت له دعوة دعاها، منهم سأل الدنيا ومنهم سأل إنه يدعو بها على قومه، وأما أنا يا عبد الرحمن فإنني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. النبي يا أخوانا مات ستة من أبنائه وهو عايش، كان سهل جدا يقول يا رب بالدعوة المستجابة دي أحيي لي كل أولادي، صح؟ ولكن قال أنا هخليها لأمتي بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم اتضرب وتعذب وأوهين في مكة، كان سهل جدا يعمل زي ما عمل سيدنا نوح يا رب اجعل عليها سفلها ويستجيب الله سبحانه وتعالى له، بس النبي قال لا أنا هصبر على العذاب ده علشان أمتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في وهو في المدينة اتحاصر من مشرك مكة في غزوة الأحزاب, واليهود غضبوا بيه, والنبي بقى يعني زي احنا نقول ايه بين فكي الكماشة كده لا يعرف ماذا يصنع. كان سهل جدا النبي يدعو دعوة يهلك بها اليهود ويهلك الله بها المشركين, ولكن النبي قال أصبر شفاعة لأمتي. النبي كان بيقول والله إنه كان سيدة عائشة تقول كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيت النبي شيء. كان سهل أن يدعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يرزق الطعام والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 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 بيحفر خندق كان كل واحد من الصحابة من شدة الجوع ربط على بطنه حجر واحد, النبي ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. كان سهل يدعي أن ربنا يطعمه, ولكن قال لا أخلي دعوتي دي لأمتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول والله لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد, ولقد عذبت في الله وما يعذب أحد. كان سهل أنه يدعو, ولكن قال ادخرتها شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفت النبي تحمل وصبر قد إيه علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وعاء من غزو تبوك أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فاهمين حديث ولا مش فاهمين؟ يعني ملك أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ها تحب إنك نصف أمتك تخش الجنة ولا الشفاعة؟ قال له لا الشفاعة. ليه؟ النبي لن يطمئن له صدر ولن يطمئن له قلب إن نص أمته في الجنة ونص التاني في النار. لا أنا عايز الشفاعة علشان كل اللي في النار أدخله فين؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم وصل حب أمته لأي درجة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات يوم القيامة. الشفاعة الأولى اللي احنا نسميها الشفاعة العظمى, وهي التي تكون لأرض المحشر في أرض المحشر. يوم الشمس تدنو من الرؤوس والأهوال تزداد ولا يتحمل الناس هذه الأهوال, فيقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه, ألا ترون ما حل بنا, انظروا من يشفع لنا عند ربنا تبارك وتعالى. فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الأنبياء, خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه, اشفع لنا عند ربك, ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما حل بنا. فيقول آدم إن الله عز وجل قد أمرني أن آكل من الشجرة فعصيته, نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى, والكل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. حتى يذهبون إلى رسول حتى يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها, فأذهب فأخره تحت ساق العرش. في وقت الشدة أول حاجة النبي عملها عمل إيه؟ سجد. الله يا أخوانا كلما يكون قلبك مليان هم أول حاجة تعملها روح اسجد بين إيدين ربنا, اسجد بين إيدين ربنا. فيستفتح ربي عز وجل علي بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي. أفضل أحمد ربنا بصيغ عمر ربنا ما فتحها على حد قبل كده. فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تخطأ. فيكون طلب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع هذه الأهوال المتعلقة بيوم القيامة عن كل الخلق, الطائع والعاصي, المسلم والكافر, شفاعة لكل الخلق إن الأهوال تنتهي لتبدأ مرحلة الحساب. دي الشفاعة الأولى. شفاعة النبي بعد ذلك يا أخواننا مبنية على أصلين. الأصل الأول إنك ممكن في يوم من الأيام تكون في الجامعة وطالع بامتياز، بس هو مش هيعينه الا معيد واحد في السنة دي. فانت تشوف حد يشفع ليك عند العميد، عميد جامعة عميد كلية، فتقول يقول والله الراجل ده ان شاء الله لا قوة بالله، الراجل ده كان ممتاز جدا متميز جدا وطالع الاول وبامتياز، وعايزين نعينه معيد. نقوله طب وفي واحد ازيد منه بعشر درجات وده المعيد بس، فهو يشفع لك انك كانسان محسن يزداد الايه العطاء ليك. تعالوا مع فارق تشبيه، ان يوم القيامة اهل الطاعة واهل الاحسان واهل العبادة الناس اللي كانوا كويسين في الدنيا النبي يشفع لهم، يشفع لهم. طب يشفع لهم ليه اصلا؟ يشفع لهم علشان يزدادوا درجة عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل شفاعة لأمتي لأهل الخير فيهم لأهل الإحسان منهم، فأعطاني ربي عز وجل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ربنا ادى للنبي كام؟ 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فاستزدت ربي فأعطاني مع كل 1000 70,000، فاستزدت ربي فأعطاني مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. دول مين؟ دول ما شاء الله اللي ناس بقى أخلاقهم كانت عالية، كانوا مقدمين، هو كان بر جدا بوالده ووالدته، والده كان ظالم جدا. حد شباب يكلمني يقول لي والده ظالم جدا، يعني احنا بنكره اللحظة اللي يخش في البيت بيضرب والدتنا ويبهدلها وبيضربنا ويبهدلنا. بيقول والله يا شيخ اختي الاسبوع اللي فات مضروبة بالمكوى في وشها، نعمل ايه؟ قلت له يا ابني اصبر اصبر واحتسب كده ان ده الباب اللي تخش بيه الجنة، اصبروا عليه. فالمحسن شفاعة النبي له انه بقى ما يتحسبش ولا يمر على ميزان ولا على صراط ولا على كلام ده خالص، هو يقول من ايدين ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يسأله عملت ايه، يقول له رب ابتلينا فيك فصبرنا، فربنا يقول لهم ادخلوا الجنة بغير حساب. اهل الاحسان. اتنين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليهم برفعة الدرجات لهم في الجنة، هو كان في منزلة معينة فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل انه يرفع هذا الانسان في الجنة. ثلاثة، هو يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح بقى لدخول الجنة، انه يستفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث انا اول الناس يشفع في الجنة يوم القيامة، وانا اول من يقرع باب الجنة فيسألني خازن هذا الباب، خازن هذا الباب من؟ فاقول محمد، فيقول بك امرت الا افتح لاحد قبلك، فيفتح فيخش النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه. النوع الثاني من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس بقى أصحاب المعاصي بقى، من أمثالي واحد في يوم من الأيام كان كويس إلى حد ما، بس وقع في كبيرة هيتسأل عنها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي رب يا رب أنا أشفع لهذا الرجل عندك، أدخله الجنة، يا رب سمحه، يا رب ارض عنه، يا رب اعف عنه. فلا يزال رسول الله يشفع لك حتى يأخذ بيدك إلى الجنة. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بس خذوا بالكم من حاجة الله يحفظكم، اوعى حد بقى يروح يعمل كبائر ويعف كبائر ويقول أنا منتظر مين؟ ها؟ ما هو النبي مش هيشفع لأي حد وقع في كبيرة. الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن الإيه؟ إلا من ارتضى. هو إنسان كان كويس، إنسان كان كويس وقع في كبير، بس الكبيرة دي هيقول ربنا إيه؟ فالنبي يأخذ بإيديك كده. الله يا أخوانا، أنا كل ما بستشعر الموقف ده إن أنا في يوم من الأيام وقعت في كبيرة ويجي النبي يأخذ بإيديه يقول يا رب طب معلش ارضى عنه، طب معلش سامحه، طب معلش اعفو عنه، طب عشان خاطري يا رب. احبه قوي والله العظيم يا اخوانا، احب النبي قوي كل ما استشعر الموطن ده، موطن الشفاعة ده. فشفاعته لانسان كان كويس. في شباب يا اخوانا كده هو كويس طول عمره كويس، بس كان في يوم من الايام رجليه زلت في فحشة مثلا وندم وداهي وزحله
فطب انا هقول ايه ربنا يوم القيامة بالكبيرة دي؟ هنا بقى النبي يتدخل ويشفع ليك عند الله سبحانه وتعالى. اثنين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام دخلوا النار بذنوب ومعاصي وقعوا فيها، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، كما في حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة بشفاعتي بشفاعتي. فأنت ممكن، أنا كان عندي كبيرة، ممكن النبي يلحقك قبل دخول النار فيشفع لك عند الله فتدخل الجنة، وممكن تكون الكبائر دي زيادة شوية فيدخل الإنسان النار فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فيخرجه من النار حتى يدخل إلى الجنة. وفي شفاعة أخيرة بقى للنبي صلى الله عليه وسلم، هي الشفاعة الخاصة بعمه صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه أبو طالب اللي كان بيحمي النبي وبيحوطه وبيدفع عنه. سيدنا العباس بيسأل النبي بيقول له يا رسول الله عمك كان يحميك ويحوطك ويدفع عنك، فهل أنت نافعه بشيء؟ قال أشفع له عند الله عز وجل يوم القيامة، أشفع له عند الله عز وجل فيكون أهون أهل النار عذابا، فيكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ده أقل عذاب يعني شفع لعمه، فبدل ما يكون في الدرك الأسفل من النار يعني خفف الله عز وجل عن عم رسول الله هذا العذاب بسبب ما كان يصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا يا أخوانا، شفتوا العقيدة تخليك تحب النبي قوي، العقيدة تخليك تحب ربنا قوي، العقيدة تؤثر في سلوكك وفي أخلاقك، العقيدة تأثر في عبادتك وطاعتك وحالك مع الله سبحانه وتعالى. حد يقول لي إيه الأعمال اللي ممكن تشفع تخلي النبي يشفع ليهم القيامة؟ أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا سبحان الله، الشفاعة درس عقيدة هيخليك هو تشتغل في الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا أو نصح من النوم، صلى على النبي 10 مرات، وحين يمسي بعد صلاة العصر 10 مرات، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هتنسوها؟ هتنسوها؟ ها؟ من صلى علي حين يصبح كم؟ 10، وحين يمسي مرة بعد الفجر 10 مرات، ومرة بعد العصر 10 مرات، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ياخدك من ايديك لو قل يا رب سامحه. اثنين، الدعاء يا اخوانا اللي بعد الاذان ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله الوسيلة لي إلا حلت له إيه؟ شفاعات يوم القيامة. الأمر كذلك يا أخونا، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقني وإياكم يعني هذا الأمر، إن إحنا نموت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أهل الإيمان إلا شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان عمر رضي الله عنه يدعو ويقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وإيه وموتا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك، اللهم أمين. إحنا خدنا النهاردة أصلين، خدنا النهاردة ما يتعلق بالقبر وما يتعلق به، وخدنا الشفاعة بإذن الله تعالى. إن شاء الله درس بكرة هنبض أصلين، ويتبقى لينا 4 أصول ناخدهم الأسبوع الجاي، احنا خلصنا إن شاء الله، ونعمل بقى الامتحان بإذن الله تبارك وتعالى. ماشي يا أخوانا؟ لا معلش، اصبروا بقى الأسبوع الجاي إن شاء الله. المذكرة إن شاء الله من الأسبوع الجاي تبدأوا تاخدوها إن شاء الله. هل يكفي الدعاء؟ طيب شوف الأسئلة السريعة كده. بيع التقسيط متى يعد ربا ومتى لا يعد ربا؟ في عندنا بيع وفي عندنا بيع تقسيط وفي عندنا ربا. بيع التقسيط الحلال على قول جماهير الفقهاء ان انا عايز اشتري عربيه، لان عايز اشتري عربيه فاروح لمعرض سيارات مني للراجل اقول له انا عايز اشتري عربيه بالتقسيط، ينفع
يقول لي اه ينفع مفيش مشكلة. طب هي دلوقتي سعرها بمئة ألف جنيه بس بالتقسيط هيبقى 120، حلال؟ حلال مليون في المية، مفيش فيها مشكلة. ماشي. وقيس عليها بقى ان انا عايز اشتري عربية فبروح البنك، فالبنك يشتري العربية، البنك اولا يشتري العربية ويتملك العربية، والعربية بقت باسم البنك، او اشترى الشقة باسم البنك، وبعد كده انا اشتري العربية من البنك او الشقة اشتريها من البنك، والعقد بينه وبين البنك، حلال مليون في المية. امتى يكون ربا؟ امتى يكون ربا؟ انت عايز تجهز بنتك تقول لي انا عايزها جاهزة بخمسين الف، اقول لك خلاص ادي الخمسين الف وهاخدهم منك 75 ألف. ده اسمه ايه؟ ليه؟ لان انت خدت فلوس وردتها فلوس بايه؟ بزيادة. صورتها في الواقع المعاصر انا عايز اشتري عربية، هروح اشتري العربية من معرض السيارات، بس البنك دخل ممول، البنك دخل ممول كيش، ادفع الفلوس كاش لصاحب الاجنس وبيقسط انا بقى ايه معاه، فده ربا، هو اداني فلوس بايه وخد فلوس بزيادة. فده الفرق الدقيق ما بين البيع بالتقسيط وبين الربا. اذا تملك الانسان السلعة، اذا تملك الانسان السلعة وبقت عنده في مخزنه وبعها لي قسط، مفيش فيها مشكلة، ايا كان الشخص ده، ده الراجل بتاع المواد المنزلية، ده البنك، ده حد، طالما اشترى السلعة وتملكها عنده وبعها لي بعد كده بتقسيط، ده حلال مفيش فيه مشكلة. انما يخش كممول يديني فلوس وارد له فلوس بزيادة، ده الربا. وصلت؟ لو انا بعمل عمل صالح بس صلاة الفجر بصليها قليل، ممكن اعذب في قبري؟ طب ما انا عايز اقول اعمل عمل الصالح وحافظ ايه؟ حافظ صلاة الفجر. اخوانا الحاجات اللي بتحزن القلب جدا، الساعة 5 الشوارع فاضية، صلاة الفجر، انما 6:30 الناس كلها في الشارع، اصل ده وقت الدنيا وقت الشغل. طيب انا اسال سؤال، لو الفجر هو، لو العمل هو للساعة 5، الناس هتقوم؟ الناس هتقوم مش هتقوم؟ اصله خايف الراجل اللي بتاع الدفتر يقفل الدفتر ويتكتب ان انا ما حضرتش. هي دي المشكله. اللي عايز فعلا اللي يعرف الفارق بين الاقبال على الدنيا والاقبال على الدين، بص الساعة 5 ساعة صلاة الفجر، وبص الساعة 6:30 ساعة الدنيا، ساعة خروج الناس. لا لا، انا مش عايز السؤال يطرح كده، انا عايز سؤالي يطرح بطريقة تانية. انا عايز اقول شكرا، انا بعمل اعمال صالحة وهجتهد كمان ان انا اصلي الفجر، علشان باذن الله تبارك وتعالى اللي بيصلي الفجر وبيصلي صلاة العصر ربنا بيديله حاجة في الاخرة كده، احنا اتكلمنا عن الدرس اللي فات، هي ايه؟ رؤية الله تبارك وتعالى. ماشي. هل العودة إلى ذنب السابق بعد التوبة منه يعد عدم صدق في التوبة؟ السؤال محتاج تفصيل. أنا مثلا عندي ذنب معين، عندي ذنب معين تبت إلى الله سبحانه وتعالى منه وقطعت كل الأسباب وبعدت عن الذنب ده تماما، وبعدت عن الأسباب اللي توقعني في الذنب، تبت بصدق، تبت أنا عن الذنب ده بصدق، وبعد كده بحكم أني بشر رجلي زلت، هل ده عدم صدق في التوبة؟ لا، ده انت صادق في توبتك وكرر التوبة تاني وتوب الى ربنا تاني وكون صادق مرة تانية، فيش مشكلة. لا انا هقول بقى حاجة تانية، واحد بقى واقع في ذنب والاسباب كلها موجودة وحاطط نفسه في ارض الذنب ده وفي ارض المعصية دي، واقع في الذنب تاني، ده صدق في التوبة؟ لان الصادق في التوبة بيقطع الايه؟ بيقطع الاسباب. هل دعاء الاستفتاح نسيان يبطل الصلاة؟ لا، دعاء الاستفتاح نسيان ولا يبطل الصلاة، لأن دعاء الاستفتاح سنة من سنة الصلاة لا يبطل الصلاة. يعني هل يكفي الدعاء وأنا صائم وفي جوف الليل من العذاب مع عمل صالح قليل؟ لا، احنا عايزين إن شاء الله يا أخوانا نجتهد أولا لإرضاء الله سبحانه وتعالى. أخوانا من الحاجات اللي عندنا غلط في فهمنا وتصورنا للدين، ان اللي هيعمل عبادة كتير
هو ده اللي ربنا يكفيه العذاب؟ لا يا اخوانا، لربما يصنع الانسان منا عملا بسيطا هو ده اللي ربنا ينجيه منه. سيدنا داود عليه الصلاه والسلام كما ورد في الاثر سال ربه عز وجل ان يريه الله تبارك وتعالى الميزان، فلما راى الميزان خر مغشيا عليه وقال اي رب لمن يزن هذا الميزان الهائل ده، لمن يزن هذا؟ فقال الله عز وجل يا داود انني اذا رضيت عن عبدي ثقلت ميزانه بشتر تمر. انا لو رضيت عن عبدي هتقل له الميزان بايه؟ بنص تمرايه. المساله يا اخوانا مش في كثره العمل او في قله العمل. الخوارج التكفيريين دول اكتر الناس عباده ومع ذلك عبادتهم حبطة ولا تقبل عند الله عز وجل. المسألة مش بكثرة العبادة، ولكن المسألة بشيء وقر في قلبك، انك بتكون دايما حريص على ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. ما سبق الصديق بمزيد صلاة ولا صيام ولا زكاة، ولكن سبق بشيء كان في قلبه انه كان بيحب ربنا وحريص على ارضاء ربنا سبحانه وتعالى. فانا مش عايز تبقى نظرتك الاساسية انت عبادتك قد ايه. سيدنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه كان يقول لا يكن هم أحدكم في القراءة ختام الصورة، ولكن حركوا بهذا القرآن، حركوا قلوبكم بهذا القرآن، اقرأ آية واحدة ولكن حرك بها قلبك، وقف عند عجائب هذه الآية عشان ربنا يكرمك. يا اخوانا واحد جال النبي قال له أنا من بعدك ما افطرتش ولا يوم، أنا بصوم السنة كلها. النبي قال له ما صام من صام الأبد. الصحابي اللي قال النبي يقول أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والتاني يقول له أقوم الليل ولا أنام، والتالت قال له أنا أتصدق ولا تزوج نساء، قال له كل ده غير صحيح، من رغب عن سنتي فليس مني. ليست العبرة عند الله عز وجل يا إخواني بكثرة العمل، ولكن العبرة عند الله عز وجل بما قام في قلبك عند هذا العمل. أنا ممكن دلوقتي أصلي ركعتين بعد صلاة العشاء، ركعتين اتنين بس، ولكن قلبي حاضر فيهم واطلع الله على قلبي فوجد الله في قلبي ان انا عايز ارضي ربنا بالركعتين دول بس. واحد تاني واقف عمال يقوم ويقعد ويقف ويتحرك والكلام ده ولا قلبه هنا خالص، ايهما اعظم قدر عند الله؟ الركعتين. قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل بآية واحدة يرددها، آية واحدة. يا اخوانا احنا ما كان السلف يفعله من كثرة العبادة، بيصلي 100 ركعة في الليلة ومش عارف ايه. يا اخوانا ده ما جاش الا بعد المكان الاول. ده حرك قلبك الاول، حرك قلبك الاول. احنا محتاجين يا اخوانا ربنا عز وجل فعلا يطلع على قلوبنا فيرى في قلوبنا ان احنا بنسعى لرضاء ربنا عز وجل. النبي قال لنا رب درهم سبق قام 100,000 درهم. ليه؟ اللي كان في قلبه درهم ده، اللي كان بيطلع الدرهم ده كان بيطلعه يا رب ارضى عني، يا رب ارضى عني بصدق. ما كانش معالي درهمين طلع منهم درهم لوجه الله، الثاني عنده ملايين الدراهم طلع من عراضها 100,000 درهم كده، مش في دماغه شيء اصلا. الشاب منكم اللي فعلا قلبه مجواه عايز يرضى ربنا سبحانه وتعالى، وإن كان مع قليل العمل ينجيه الله عز وجل به، بس اللي يكون في قلبك. عمرو بن أخيش غضب مرة واحدة لله ولرسوله ثم مات. النبي قال دخل الجنة وما سجد لله سجد، ولكن قلبه تحرك مرة. ما يراه الله من قلوبنا، إن ربنا فعلا يطلع على قلبك فرى إن قلبك من جوه يريد ويبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. بس عيش بالمعنى ده، لو قلبك اتحط فيه المعنى ده انك عايز ترضي ربنا سبحانه وتعالى، انت ذات نفسك هتلاقي نفسك في البداية كنت بتصلي ركعتين حسيت بطعمهم، بعد كده لقيت نفسك بتزود. بس اسعى دايما انك وانت بتغض نظرك في الشارع يا رب والله انا بعمل كده عشان ارضيك. النظرة دي ممكن تدخلك الجنة، غض النظر ده ممكن يدخلك الجنة بالعمل البسيط ده. فانا مش عايز دلوقتي يا اخوانا ابص، حاضر مش عايز ابص دلوقتي على انا عملت قد ايه، صليت قد ايه، وقرأت قد ايه. انا مش عايز تبص على النظرة دي خالص. انا عايز اكتر حاجة تشغل قلبك دلوقتي ايه اللي يرضي ربنا. انا بعمل ده عشان ارضي ربنا سواء كان قليل او كثير، ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله. تفضل يا ولدنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقبل ما يموت يكتب الأبلاغ في البنات.
هنا احنا بنرجع فعل نيته. يعني انا عندي بنات بس، ومعنى ان انا عندي بنات بس يعني البنات دول هياخدوا ثلثي التركة في الميراث، هياخدوا ثلثي التركة، واذا كانت الزوجة موجودة هتاخد ثمن التركة والباقي ياخدوا اخوات الصبيان. ده التوزيع. واحد بينه وبين اخوات الصبيان مشاكل، اما ايه لان هكتب كل الاموال لولادي البنات لبناتي علشان اخواتي ما ياخدوش من الميراث، هنا يبقى حرام عليه، هنا يبقى حرام عليه. اذا كان بيكتب هذا بنية انه يحرم الاخوات الصبيان من الميراث، ده كده يبقى حرام عليه. اما اب مثلا بيهدي بناته مثلا بعض الاملاك بنية الاحسان للبنات مش بنية ان هو بيمنع اخواته، فدي ما فيش فيها مشكلة. فالمسألة دي ولدنا الكريم منطها بيعود على نية هذا الانسان لما كتب الاملاك دي للبنات، كتبها من باب انه بيمنع اخواته من الميراث، ولا دي من باب انه بيعطي امواله لاخواته لبناته؟ طب ده ما ينفعش. لا ده ما ينفعش. اذا كان من هذا الباب فطبعا ده حرام عليه، حرام عليه شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم، انا اقول لحضرتك حاجه بس خالص، في واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت كان عنده ستة عبيد لا يملك من الدنيا سواهم. حصلت مشكلة بينه وبين الورث قبل ما يموت، فقام عامل ايه؟ قام قايل كل العبيد دول حرار لوجه الله وهو بيموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر بهذه المسألة امر النبي صلى الله عليه وسلم برد الاعبد مرة ثانية، ثم اقرع بينهم عمل بينهم قرعة، فحرر اثنين لده التلت، لك التلت اعمل في الوصية ما شئت، فاعتق اثنين ورد الاربعة على الورثة. فإذا كان الإنسان بيصنع هذه الوصية من هذا أو بيكتب الأملاك عشان إخواته ما يورثوش، فأولا هذه وصية جائرة لا تنفذ شرعا، هذه وصية جائرة لا تنفذ إذا كانت دينيته. الأمر الثاني، وجب على ولي أمر المسلمين أن يتدخل في هذا الأمر ويرد توزيع التركة مرة ثانية، أن التركة ترد مرة ثانية ليعطى هؤلاء الأخوة حقهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ودي الخطير بقى، إن هذا الإنسان يلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو قطع للرحمة، لأنه عارف إن الأمر ده هيخلي فيه قطيعة في الرحم، فليتق الله لكل إنسان منا، وإذا كتب وصية يكتبها وصية عادلة لا يكون فيها شيء محرم والعياذ بالله.
العلم